أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وما لماذا تجتمع الناس في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله، تنزل عليهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة؟ ليه؟ يعني لو قلنا إن في طيارة بتطير من السماء ونازلة على الأرض، الطيارة ما تعرفش تحط على الأرض حتى يكون هناك مهبط للطيران. ما لو في ما فيش مهبط للطيران، الطيارة ما تعرفش تنزل. فكذلك هناك مهابط لرحمات الله، في مهبط لرحمة الله والسكينة، في مهبط للخيرات والبركات. إيه مهابط الرحمات ومهابط البركات؟ لو أنت مش محققها مش هتنزل عليك الرحمة. إيه هذه المهبط؟ قلوب الصالحين، أهل التقوى، بيوت الله سبحانه وتعالى، الناس اللي اتجمعت لمذاكرة ومدرسة آيات الله. ليه؟ لأن النفس البشرية حقيقة يصلحها كتاب الله. يعني إزاي النفس البشرية تنصلح؟ أنا أشعر مع نفسي بالخوض، أو أشعر مع نفسي بأنها بتخذلني. في واحد يكون عنده معلومات بس مش بينفذ، فده محتاج إيه؟ محتاج موعظة. في واحد عنده معلومات بس مش بينفذ، يعني في واحد عنده مشكلة في قلبه ان هو عنده جهل، فهو لما بيتعلم الآية بيعمل بيها. وفي واحد لا، هو مش عنده جهل، هو عارف الصح ايه والغلط ايه، لكن هو عنده مشكلة في قلبه مختلفة عن مجرد العلم. هو عنده معلومة، عارف ان اللي بيعمله ده غلط، وعارف ان اللي بيسمعه غلط، وعارف ان اللي بيبصره غلط، وعارف انه بيتكلم فيه حرام. أمال هو ليه ما بيعملش بعلمه؟ هو عنده خلل آخر في القلب غير مجرد الجهل. هو عنده جهل من نوع آخر، جهل بالدار الآخرة أو جهل بالله، ومحتاج إلى موعظة. يبقى في واحد محتاج حكمة، في واحد محتاج موعظة، وفي واحد عنده شبهة. لذلك ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دي ثلاث طرق لإصلاح القلوب. أحيانا القلب بينصلح بالمعلومات عن الله وعن أوامر الله، وأحيانا القلب بينصلح بالمعلومات عن الجنة والنار، عن الموعظة. محتاج إنه يطرق، محتاج إنه يخوف، محتاج إن هو يرغب، محتاج إن هو يجمع له بين الترغيب والترهيب. وأحيانا بيحتاج يكون عنده شبهة معينة محتاجة تتحل، تتفصل. فلذلك كان كتاب الله سبحانه وتعالى كان مفتاح لمغاليق القلوب. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى قفل القلب يحل القرآن. بس القرآن لا، تدبر القرآن. يعني نتكلم في أحد معاني فيه شفاء للناس في آية النحل، إن فيه قالوا في الاعتبار، يعني في العبرة، والإنسان يعتبر بأوامر الله سبحانه وتعالى ويعتبر بآيات الله، هذا فيه شفاء ليه؟ لما في القلوب. فالنهاردة إن شاء الله نقف مع بعض آيات سورة التكاثر، سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لتنقل كعادة القرآن، لينقل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتنقل حياة المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن واقع إلى واقع. الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هدى ونور وشفاء، نزلت رحمة وبركة وخير. قال الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الآية تتكلم عن مساحة من مساحات الله ومساحة من مساحات النعيم. واحد بيتنعم، إيه النعيم؟ إنسان بيتنعم بحاجة، يعني بياكل أكل كويس وبيسكن سكن كويس وبيشرب شرب كويس وبيعيش لذة معينة يتنعم بها، هذا يسمى النعيم. لما خرج يوم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعاني من الجوع، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وقد خرج، فقال: ما أخرجك؟ قال: أخرجني الجوع. ومعه عمر، قال: ما أخرجك؟ قال: أخرجني الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد في بيته طعام، أبو بكر الصديق لا يجد في بيته طعام، عمر بن الخطاب لا يجد في بيته طعام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب على رجل من الأنصار، وكان رجل من الأغنياء، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان رجل فطرق الباب، فقالت زوجة رجل: من؟ فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: مرحبا برسول الله وبأظراف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين زوجك؟ قالت: خرج. قلت له: ده جوزي في مشوار بس دقائق، هو مش ممكن؟ قال: لا طبعا نمشي. قال: لا لا مش ممكن تمشي، تفضل. دي انا هبعت اجيبه في لحظه، هو احنا طول النبي صلى الله عليه وسلم يكون عندنا؟ ثم جاء رجل فذهب فصعد على نخل له واتى بتمر، ثم قال لزوجته ان تاتي او تعد الطعام. وكان عنده مجموعة من الغنم، فأخذ بشاة وأراد أن يذبحها ليذبحها ويسلخها ويسويها حتى يقدم اللحم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي نزلت في الكفار والتي نزلت في مكة مع المسلمين. وهنا ده نقطة، إن أحيانا في آيات يكون لها سياق معين، هل يجوز إن أنا أستعملها على نفسي أو أستعملها في حالي وفي وضعي؟ نعم، نزل القرآن ليعمل به، وإن كل آية من آيات القرآن تستطيع أن تعيش بها، حتى لو كانت الآية آية نزلت في الكفار لكن تستطيع أن تعيش بالآية، تستطيع أن تنزل مفهوم الآية على نفسك. طب أنزلها على غيري؟ لا، لما تيجي تنزلها على غيرك محتاجة فقه أعلى شوية، محتاجة سياق أعلى شوية، محتاج تبقى فاهم هو إيه العلل والمقاصد والسياقات حتى لا تظلم الآخرين. إنما إذا مع نفسك تستطيع إنك أنت تنزل أي آية على نفسك، حتى لو كانت الآية نازلة في أبي لهب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إيه النعيم اللي يا ترى اللي كانوا عايشينه؟ دي ناس بذلت وضحت وجاهدت وعانت، ومع ذلك لما خرجوا من الجوع أخرجهم الجوع، ثم لما أكلوا طعاما شهيا سمى هذا نعيم، وقال لهم: هتسألوا عن هذا النعيم. إذن كل نعمة سيسأل عنها الإنسان، كل نعمة تنعم بها الإنسان سيسأل عنها الإنسان. لا يحاسب الغني كالفقير، ولا البصير كالأعمى، لا يحاسب القوي كالضعيف. كل إنسان أخذ نعمة سيحاسب عليه. فاوت الله بين الناس في النعم، وفاوت الله بين الناس في التكليف، وفاوت الله بين الناس في الحساب. لا تسألن يومئذ عن النعيم، تعالى أخذت نعمة كذا وكذا وكذا. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة للكفار وليس للمسلمين فقط، إنما للعالم، قال: ألهاكم التكاثر. يعني واحد انشغل بالتكاثر حتى أن هذا التكاثر لهاه عن ما هو أفيد له. واحد منشغل بأنه يكثر الدنيا، ايه الهاكم التكاثر؟ التكاثر في ايه يا ترى؟ تكاثر في المال، أو التكاثر في العدد. يعني يقولوا إنها نزلت في اليهود أنهم كانوا يقولون نحن أكثر الناس عددا ولكم أن تعدوا أتباع اليهود. أنا أقول لك إحنا العدد الأكبر. فاستعلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة بأنه إيه؟ بأن عدد المسلمين قليل وعدد اليهود كبير. قالوا لو أنت كنت على الحق كان زمان كتير ناس اتبعوك. وقيل أنها نزلت في كفار قريش أنهم أيضا استعلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الإيه؟ العدد. إنه أصلا قال تكاثروا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. قال إنه من نوايا في الزواج إنك تنجب أولاد كثير. ليه؟ حتى تتسع رقعة الموحدين. والموحد اللي متجوز مسلم مسلم ومسلمة هيخلفوا إيه يعني؟ خلف واحد ولد مسلم. فلما يبقى أنجبوا أعداد كبيرة من المسلمين يبقى ده بإيه؟ بيكثروا أهل الإيمان. هؤلاء استعلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أكثر عددا وأنهم يقدرون على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية القوة العددية. وقيل أنهم استعلوا عليه بكثرة الأموال، إن قالوا إحنا عندنا فلوس كتير أوي، لو كان دينك حق كان زمانك أنت معاك ذهب كتير وعندك حاجات كتير، لكن إحنا معنى إن إحنا عندنا أغنياء في الدنيا فاحنا وهم منشغلون بالدنيا ومنشغلون بزيادة المال وزيادة العدد حتى ألهاهم هذا عن الآخرة. تلهى يعني انشغل بما هو أقل إفادة عما هو أعلى إفادة. ألهاكم التكاثر حتى دي غائية حتى زرتم المقابر. قيل زرتم المقابر، يقولوا هو المقابر بتتراح زيارة ولا بتتراح ميت؟ يقولوا حتى زرتم المقابر يعني حتى أنكم ذهبتم إلى المقابر لتعدوا الأموات. يعني مش بس هم موضوع العدد ده بقى في دماغهم لدرجة إن هم بيعملوا إحصائيات على الأحياء، ده بقى بيعملوا إحصائيات على الأحياء والأموات. حتى زرتم المقابر، وقيل حتى زرتم المقابر يعني حتى متم. وهنا يبقى هيحمل معنى زوتم على ان انت ايه، ان المكث في المقابر يعد بالنسبه للاخره كانه زياره، ان الانسان يموت ثم يبعث. تخيل ان واحد منشغل بعدد المسلمين او بعدد عدد الناس، واحد منشغل بعدد القبيله حتى انه ليس فقط يعد الاحياء انما يعد الاحياء ويعد الاموات. قال حتى زرتم المقابر. ثم قال الله سبحانه وتعالى كلا، يعني هذه الاعداد وهذه الاموال وهذه النعم التي تتنعمون في الدنيا بها ليست هي المعيار عند الله. في ناس بتتخيل انه يقول لك يا عم ده ربنا راضي علينا، يا عم ما دام هم عندهم حضاره كبيره او عندهم فلوس كتيره يبقى اكيد هؤلاء ممن رضي الله عنهم. ليست علامه حب الله ان يعطي اهل المحبه الدنيا، فان الله اختبر الناس في الدنيا. الدنيا دار امتحان وليست علامة على حب الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. الله لا يتعامل بهذه الطريقة. الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. يبقى علامة حب الله أن يعطيك الدين، أن يعطيك التقوى، أن يهديك، أن ييسر لك الهدى، أن ييسر لك صحبة صالحة، أن ييسر لك أن تسمع عنه، أن يعطيك حفظ القرآن، أن يفهمك دين، هذه علامته على علامة محبة الله، أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله عليه يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وليست علامة حب الله أن يعطيك الدنيا ولا يكفي لك من الأموال، فهذا بلاء في الدنيا يعطيه لمن يشاء ويحرمه ويمنعه عمن يشاء. قال كلا كلا سوف تعلمون، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للعالمين وللكفار ألهاكم التكاثر، لا تتلهوا عن الله سبحانه وتعالى وعن الدار الآخرة بكثرة الأموال. إيه أكتر حاجة بتشغل الإنسان عن طاعة ربنا؟ هنقول في زن الشباب الشهوات، لكنه حقيقة أكثر ما يشغل الإنسان عن الله الدنيا تحصيل الأموال وإدارة الأموال وبقاء الأموال. اللي عنده فلوس عايز أكثر، ولا يملأ عيل ابن آدم إلا التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هيفضل يبحث عنها لحد ما يموت وعينه يدخل فيها تراب وهو لسه بيدور على الدنيا. عنده 90 سنة ولسه بيدور على الفلوس، مش هيدور على الآخرة. إيه هيدور على الآخرة إمتى؟ كلا سوف تعلمون، يعني الله سبحانه وتعالى يحذركم الآخرة وينذركم الآخرة ويبصركم بالآخرة ويفتح عيونكم على أن تشاهدوا أن هناك آخرة. فحوى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هو تبصير الناس بالحقائق، ومن أعظم الحقائق أن الدنيا جزء من الحياة، وأن الحياة جزء آخر اسمه الآخرة. يبقى الحياة فيها جزء اسمه الحياة الدنيا وفي جزء اسمه الحياة الآخرة، وأن الحياة الدنيا مزرعة عمل والحياة الآخرة حساب وجزاء. فانت هنا بتعمل هناك بيتحاسب على العمل، ثم جنة او نار. ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليعلم الناس هذه الحقيقة، وكانت الاصل الاصيل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بالله واليوم الاخر. يعني يقولوا اركان الايمان 6، ايه اركان الايمان؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر، أن تؤمن بالله وبمعاملته بالقدر، أن تؤمن بالله وبأمره بالكتب، أن تؤمن بالله وأن له رسل وأن له عباد اسمه ملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عدل، ومن تمام العدالة أن يحاسب كل إنسان على ما فعل، ويحاسب كل إنسان على قدر ما أعطي من النعم. يعني أنت خدت نعمة غير أنت، كل واحد هيحاسب عن نفسه. في ناس عندها مشكلة في الموضوع ده، دايما ينظر إلى ما في أيدي الناس، ودايما يقيس نفسه على الناس، ودايما يعيش وراء الناس. وجاء القرآن ليحررك من هذا، يقول لك تحرر أنت لوحدك، هتتحاسب لوحدك، والنعم اللي انت خدتها محدش في العالم خدها، اللي انت اعطيته لم يعطه احد من العالمين. فما تفكرش بتفكير جمعي، انما فكر تفكير فردي. انت هتحاسب لوحدك، فما تقيسش نفسك هو الناس ما بتعملش كده ليه، الناس عملت ما عملتش، انت ستحاسب بين يدي ربك لوحدك. قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. نعلم يا رب؟ قال كلا لو تعلمون علم اليقين، أن القرآن نزل وهو يقين ليدل على اليقين. قال لو تعلمون علم اليقين، يقولوا إنك أنت يبقى عندك يقين فيما وعدت به. أنت وعدت بإيه؟ ربنا وعدنا بإيه؟ بأن في حساب، وأن في جزاء، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال إنا وجدنا ما وعد ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له احنا وعدنا الجنة والموعد الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن موعدكم عند حوضي. يقول الصحابة: ولا أخشى عليكم إلا كما أخشى عليكم الدنيا، أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال لهم: أنا بقول لكم أكتر حاجة هتضيعكم مش إنك أنت تبقى فقير، ولا إنك أنت تبقى مضطهد، ولا إنك أنت تبقى ضعيف، ولا إن أنت تبقى تبتلى بمرض. أكتر حاجة هتضيعك أن تفتح عليكم ثمرات الدنيا فتتنافس فيها حتى يضيع عمرك. تلاقي عمرك ضاع، تلاقي يقول لك والله الراجل جاي يقعد في الجامع امتى وهو عنده 50 سنة 60 سنة بعدما ضاعت زهرة العمر. يقول لك بقى نقعد في الجامع، لا شك ان حاجة جميلة ان نقعد في الجامع في اي سن من السنين، لكن اين زهرة العمر؟ اين الشباب الذين يمكثون في بيوت الله؟ ما تضيعش عمرك في حاجة فانية، يعني سيب الدنيا اشتغل وانت عينك على الآخرة، اشتغل وتبقى عارف انت بتشتغل ليه وفين، وحافظ على نيتك وعلى قلبك، وعند لحظة معينة توقف. وإذا تعارض الدنيا مع معاييرك في الصدق أو في الأمانة أو في الصلوات أو في العبادة توقف، اعرف امتى تتوقف وامتى تشتغل وبتشتغل ليه وعايز ايه وعايش ليه، اعرف هدفك وغايتك ووسيلتك وكيف تتعامل مع الوسائل المختلفة. قال: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لا تعلمون علم اليقين. يقولوا في علم اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين. علم اليقين انك انت تتعلم عن الجنة، عين اليقين انك انت ترى الجنة بعينيك، حق اليقين انك انت تدخل الجنة وتتمتع بمتع الجنة، لهم فيها ما تشتهي، انك انت تأكل ما تشتهيه، انك انت تقضي فيها شهواتك. ده اسمه ايه؟ حق اليقين. فماذا الله سبحانه وتعالى قال؟ كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني العلم ده معلومات، هذه المعلومات لو انت ايقنت فيها كأنك تراها. يعني نوع صاحب في فرق يا جماعة، ان احنا عارفين ان في جنة ونار، وفرق ان احنا عايشين المسألة، ده اسمه يقين. يعني في فرق ان انا عارف ان في جنة ونار، وفرق ان انا عندي يقين في الجنة والنار. عارف اليقين كما انك تراها. قال: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يبقى ايه اللي يخليني لا اتلهى بالتكاثر في الدنيا والكل يتكاثر؟ ايه اللي يخليني لا اتكاثر في الدنيا؟ لترون الجحيم، انني لا اريد ان ارى الجحيم. يبقى الحاجه اللي تخليك تعرض او تتوقف عن ان تكثر وتتكاثر حتى تتلهى على الاخره، الخوف، انك انت محتاج تخاف، محتاج تخاف وتخاف وتخاف. وكيف اخاف؟ انك انت تتذكر الاخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. انك تكثر يعني ايه؟ يعني تكثر، يعني تسمع كتير عن الموت، تسمع كتير عن الدار الاخره، تسمع كتير عن الجنه والنار، تسمع كتير عن القبر واحوال القبور، تسمع كتير عن الحساب والجزاء. القرآن مليء بصور الدار الاخره. الانسان اللي هيعيش ما سمعش عن الاخره ومعش مع ايات الدار الاخره هيبقى عنده دائما نقص في تصوراته، هيبقى عنده مشكله في تضحيات، اضحي ليه وعشان ايه واسيب ليه. مش ممكن هتعرف تعيش دين الاسلام بدون ان تتذكر الاخره وتؤمن بالاخره وتوقن بالاخره. لو انت ما عايش عشان الدنيا وكل تصوراتك دنيا وبتفكر في الدنيا، الدنيا ده ليست دار حساب، الدنيا دار ابتلاء، هيبقى عندك دايما مشكله، مش هتعرف تعيش، مش هتعرف تضحي، مش هتعرف تترك. ليه؟ لانك عايش دنيا، لانك راضع دنيا، لان هم ردعوك وهم صغيرين وانت صغير حب الدنيا. عشان انت تتخلص من هذا لابد ان تكثر من دار الاخره، من قراءه الاخره وتذكر دار الاخره وتذكر مشاهد الاخره. قال: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين. يبقى ايه الفرق علم اليقين وعين اليقين؟ قال لهم انتوا لو انتوا فاضلين ماشيين في طريق التكاسل، وان احنا الاكثر وان احنا الاسبق وان احنا اللي معانا فلوس اكثر وان احنا اللي عددنا اكبر، انتوا ماشيين في طريق التكاثر، تكاثروا كيف شئتم. هو الحقيقه ان اهل الايمان كانوا كثره ولا كانوا قله؟ عبر العصور اهل الايمان اقل من اهل الايه؟ من اهل الوطن. وان كان الاصل ان الناس على الايمان، يعني ادم ابو البشر كان نبي، يعني الاصل على السبق ان اهل الايمان هم الاسبق وقالوا التوحيد هم الاسبق. لكن الشيطان بيجي ايه؟ يحود الناس، اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يتجول بهم في ايه؟ في مناحي الحياه. والناس بتعظم اشياء وبعد ما تعظمت ايه؟ تتنافس فيها، وبعد ما تتنافس فيها يعمل ضغط مجتمعي بما عظمه، تلاقي واحد ما فيش اي حاجه خالص، ما عندوش اي حاجه خالص، وبعدين فجاه اخترع مثلا ايه؟ اخترع مثلا الكاميرا، وبعدين بدا يقول لك ايه؟ انا اتصورت صور اكبر من صورك. فتقول له ايه المشكله يعني ما تتصور؟ واقول لك ده كذا واحد عمل لي لايك على الصوره بتاعتي، فبقى اللي عنده لايكات اكتر بقى ده مساحه من مساحات الايه؟ التنافس. وبعدين بقى اللي له اتباع اكتر في حاجه ما كانتش موجوده من 10 سنين مثلا. وهكذا كلما يخترع الانسان شيء يجعله قيمه ثم يتكاثرون عليه في الاموال وفي المناصب وفي الاتباع وفي الوجاهات، يخترع وظائف يقول لك ده فلان ده بقى وظيفته انه ياكل، يدخل مطعم ياكل، وكل ما يبقى له ياكل اكتر كل ما ده يكون ايه؟ فلان بقى بيرقص، وكل ما بيبقى عنده ناس بتتبسط من رقصه كل ما ده يكون عنده احسن، وبيخترع وظائف. ألهاكم التكاثر في الفساد، وألهاكم التكاثر في الدنيا، وألهاكم التكاثر حتى في المباحات عن طاعة الله، حتى زرتم المقابر، يعني تكاثرتم وتكاثرتم وتكاثرتم حتى متتم أو حتى أصبحتم تعدون الأموات الذين كانوا على ما كانوا عليه من هذا التكاثر. قال: كلا سوف تعلمون، يبدأ بالعلم ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلم وتوقن بأن هناك دار أخيرة لترون الجحيم. يبقى علم اليقين يجعلك ترى بعينيك، فإذا رأيت بعينيك استطعت أن تتوقع هذا، وإذا لم تتوقع وإذا لم تقم بعمل الحساب لنفسك تحاسب فيه نفسك. إذا أنت ما حسبتش نفسك، إذا أنت ما شفتش الآخرة، إذا أنت ما خدتش بالك إن في حساب وجزاء وإنك أنت ممكن تموت ما تصحاش. لذلك خذها قاعدة: يومك يومك. يعني اعمل حسابك إن النهاردة هو آخر يوم في عمرك. النبي أصلا كان في كل صلاة يقول إيه؟ صلي صلاة مودع. يعني صلاة مودع؟ يعني اعمل حسابك إن الصلاة دي أنت مش هتطلع منها، يعني هتسجد مش هتكمل. فتصلي وانت عامل حسابك ان ده اخر يوم في عمرك. لو انت النهارده اخر يوم في عمرك هتعمل ايه؟ واحد بيقول لك عادي مش هعمل حاجه، ده غافل مش واخد باله ان في حساب. فاقول لك لو اخر يوم في عمري، طب انا عندي امتحان بكره. ايوه بكره النهارده اخر يوم في عمرك، يعني مش هتروح الامتحان، هعمل ايه بقى؟ واحد مش قادر يتخيل. ليه مش قادر يتخيل؟ لأنه رضع التعلق، لأنه متعلق تعلق شديد. يومك يومك، يعني أنت آخر يوم في عمرك النهاردة، فاعمل حسابك على ده. وما انه هو اخر يوم في عمرك يبقى انت هتحاسب، فاكثر من الصالحات. اعمل ايه في الصالحات ده ما عادش في وقت؟ لو انت وانت بتدي درس او انت بتصلي او انت عايش عمرك وعامل حسابك انك هتنام مش هتقوم، هتبقى دايما مركز انك تنام على طاعة، وان يبقى يومك فيه طاعة، وان ليلك يبقى فيه طاعة، لانك خايف من الاخرة. قال: لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. قال له خد بالك ان انت لو ما شفتش الجحيم في الدنيا وشفتها بعينك هتشوفها في الآخر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الجحيم درجة من أبواب أو باب من أبواب جهنم. يعني جهنم لها أبواب من أعظم أبواب جهنم باب الكفر. والكفر يعني أنت عكس الكفر الإيمان، أو عكس الكفر الشكر. إن الذي يكفر هو لا يرى النعمة. كلمة نعمة معناها أن هناك من أنعم بها، وهناك منعم عليه، وهناك نعمة. في واحد مش فاهم النعمة، لذلك عتب الله على قريش أنهم ألفوا النعمة. قال: لإلاف قريش إلافهم، ألفوا نعمة الأمان، وألفوا نعمة التجارة، وألفوا نعمة الصحة والعافية رحلة الشتاء والصيف. فلم يشكروا هذه النعم. هنا لم يذكر الله الشكر على النعم، إنما ذكر الله السؤال عن النعم. يبقى في فرق ان انت ما شغلتش النعمه ليه، وفرق ان انت النعمه دي عملت بيها ايه. انت خدت صحه عملت بيها ايه؟ انت خدت مال عملت بيه ايه؟ خدت شباب عملت بيه ايه؟ يا رب انا اديت ظهري شبابي للبرمجه. طيب مفيش شويه تفكر لدين ربنا شويه، بربع جنيه تفكر لدين ربنا، تفكر كده انك تعمل حاجه لربنا. انا جاي لك بقى مشيخ تفكر لي انت، ولا فكر لك انا، وانت كان حد فكر لك انك انت تطلع في باب من ابواب الدنيا؟ كان حد فكر لك انك انت تعرف تاخد احسن شهادات؟ كان حد فكر لك انك انت تتلقى في مدارج او في معارج او في اماكن ووجهات ومناصب واموال؟ كان حد فكر لك ازاي تشتغل الشغلانه ديت، او تخش الكليه ديت، او تتلقى في المنصب ده؟ كانش حد فكر لك. كنت انت بتبحث وبتدور وبتشق طريقك كذا هواء، يعني صاروخ ماشي في الدنيا، ويجي بقى في الدين يقول لك اعمل ايه؟ طب انا بصلي يوم. ثم تسالنا يومئذ عن النعيم. هتسال بين يدي ربك على عطاءات الله لك. يبقى احنا يا جماعه امرنا ان احنا لا ننشغل عن الاخره، امرنا ان نتذكر دائما الاخره. وإحساس الأخيرة إحساس يخليك دايما تبقى عارف في حاجة، لو أنت بس مجرد أنك تتذكرها وتعيشها هي هتقولك أنت تعمل إيه. يعني ابحث عن الدوافع. دافع الأخيرة هو الدافع الأصيل في هذا الدين. أكتر من نص آيات القرآن بيتكلم عن الدار الأخيرة. الدار الأخيرة لها صور كاملة باسمها في القرآن. والتغافل على الآخرة يخليك دايما مش فاهم الموازين. يعني الإنسان اللي مش فاهم إن الحياة دي، اللي فاهم إن الحياة دي هي دي البداية والنهاية، هو كده مش هو حقيقة هيبقى عنده مشكلة في فهم الدين، ويبقى عنده مشكلة في ممارسة الدين. اللي حد فاهمه إن الحياة فقط في هذه الدنيا، هو كده مش فاهم يعني ايه حساب وجزاء. وده بيترتب عليه ان كثير من التضحيات الراحلة، وابتغي مرضات الله في الاخره ليه؟ وحوش في الاخره ليه؟ هو اصلا مش مؤمن بالاخره. لذلك فحوى الدين اساسا مبني على ليه؟ على الايمان بالدار الاخره. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. طب لو انا مش مؤمن باليوم الاخر اكرمه ليه؟ جاب لي هديه اكرمه، ما جابليش هديه ما اكرموش. لكن من يبتغي الاخره هيكرم ضيفه رجاء ما عند الله. ان غالب الدين انت لن تستطيع ان تمارسه ما لم يكن لك صله وثيقه بالدار الاخره، وصله وثيقه بالسوره اللي بتتكلم عن الدار الاخره منها التكاثر. هنا ربنا ما تكلمش عن الجحيم الا في ايه، لترون الجحيم، لكن تكلم عن ايه؟ عن مانع من موانع رؤية الأخيرة اللي هو ايه؟ التكاثر. عارف انا مشغول 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 مشغول، لدرجة انا من كثرة الشغل تلهيت بالشغل عن الدار الأخيرة. ومع مرور السنين تفاجأ ان سنين بتعدي، سنين العمر بتعدي ونحن مشغولون عن الدار الأخيرة، مشغولون عن الحساب والجزاء. وبها أختم. ومثلا أبو بكر الصديق النبي عليه يقول: من أصبح اليوم منكم صائما؟ ده واحد مشغول بالآخرة. فقال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ النبي عليه يقول للصحابة وأنتوا قاعدين كده: مين يا جماعة اللي صايم النهاردة؟ فكله سكت. أبو بكر الصديق كان موافق، قال له: أنا كنت صايم. حتى يا جماعة راح جنازة النهاردة كلهم سكتوا. أبو بكر الصديق قال له: أنا مصلي. قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ لأنه أصلا بيتابعهم أو بيذكرهم. قال أبو بكر: قال: من أطعم اليوم مسكين؟ قال له: حتى يا جماعة عمل طعام لمساكين. كلهم ساكتين. أبو بكر قال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في يوم ولدي إلا دخل الجنة. قال له: اللي عمل الأربعة دول مع بعض كده؟ لا لا لا، الراجل ده قاله مختلف. الراجل ده بيطلع من عمل لعمل لعمل لعمل، الراجل ده مداوم على الطاعات، بيستمر في الطاعات. في فرق إن واحد قطع مسكين وخلاص واليوم تمام. النهارده عمل له عمل صالح. فهو واحد مشغول بالآخرة، مستقبل الآخرة. واحد عينه على الآخرة، عم عايز يعمل عمل صالح. ويطلع من عمل صالح الحمد لله ربنا تقبل، يشوف اللي وراه. خلص عمل صالح يشوف اللي وراه. خلص عمل صالح يشوف اللي وراه. ده بإيه؟ بيراوح بين الطاعات. وواحدة بس يعني، لو أنت النهاردة صمت النهاردة، خلاص النهاردة صمت يا جماعة، الحمد لله ربنا تقبل يا رب. وقلت دعاء على الفطار ودعيت الحمد لله ربنا تقبل يا رب. لكن أبو بكر الصديق ده بيداوم. ليه؟ هم يرون الآخرة. كان عثمان بن عفان وفلان رضي الله عنه ورضي عن الصديق، كان يقول: لو انه كشفت السماء، لو فتحت ابواب السماء ورايت الجنه والنار ورايت ملائكه السماء والعرش وحمله العرش ما استطعت ان ازيد في عملي شيء. يعني بيقول: انا جاب اخري. يعني لو انت ذكرتني بالجنه والنار اكتر انا مش عارف اعمل حاجه. مش عارف اعمل حاجه ليه؟ عشان ده اخي. عارف انا على عهدك ووعدك ما استطعت. يا رب دي استطعتي. يعني ليس هناك افضل من هذا. طب دي استطعتنا؟ يعني لو انت عارف حسابك انك هتموت كمان ساعه، دي استطعتك؟ ده اخيك؟ الذي جعلهم يفعلون هذا هو التذكر الدائم للآخرة. التذكر الدائم للآخرة، ان انت دايما تتذكر الآخرة، دايما تتذكر الحساب، دايما تتذكر الوقوف بين يدي الله، دايما تتذكر مش مهم الناس هتقول ايه، المهم انت هتقف قدام ربنا تقول ايه. مش مهم تراقب الناس ويقولوا عليا ايه، اللي يقول يقول. المهم انت هتقف قدام ربنا، ربنا هيسألك هتقول له ايه. عند السؤال جواب. اقول قولي هذا، استغفر